أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين واللعنة الدائمة على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم إلى قيام يوم الدين. تقدم الكلام في المسألة الأولى من المسائل التي شرع بالتعرض لها الشيخ المصنف من أجل أن يكمل فروع مسألة البيع المعاطاة، والتي في الحقيقة بشكل وآخر ترتبط بالبيع المعاطاة، أو أن يبيع الإنسان ما لا يملك. وأشرنا بأن المسألة الأولى من هذه المسائل أن يبيع ماله ومال غيره صفقة واحدة، وبناء عليه فحينئذ هل هذه المعاملة، ما هو حكم هذه المعاملة؟ فقد تقدم الكلام ومقتضى الموضوعية في البحث كان لابد من الإجابة عن هذه المسألة على المبنيين، هذا خلاصة المطلب للشيخ أحمد، على المبنيين. المبنى الأول بناء على المبنى القائل بأن المعاملة الفضولية في الحقيقة ماذا؟ باطلة من رأس، يعني حتى لو أذن المالك فإن المعاملة باطلة، وهو الرأي الذي تقدم الكلام فيه وفي أدلته مفصلا في قبال الرأي المشهور. والرأي الثاني وهو رأي المشهور القائل بصحة المعاملة الفضولية. لذلك الكلام أين وقع؟ وقع الكلام في الحقيقة في صحة بيع ما يملك، أن ما يملكه في هكذا معاملة يصح أو لا يصح، لأنه باع شيئين صفقة واحدة، ما يملكه وما يملك غيره. فإذا بناء على القول ببطلان المعاملة الفضولية حتى لو أجاز المالك للنصف الآخر أو السهم الآخر، فالمعاملة باطلة في هذا الجزء. إذا الكلام في الجزء الأول فيما يملكه يصح أو لا يصح، أجبنا بأنه يصح وتكلمنا مقتضى الأدلة العامة والأدلة الخاصة. الرأي الثاني إذا كان بناء على الرأي المشهور فتصبح القضية بطريق أولى، إذا صححنا بناء على رأي غير المشهور القائل بعدم الصحة فبناء على رأي المشهور بطريق أولى. الصحة أين؟ الصحة فيما يملك، وأما فيما لا يملك إذا أجاز المالك أيضا يصح، إذا رد المالك فيبطل بمقدار ماذا؟ بمقدار حصة المالك. هذا تقدم الكلام، هذا خلاصة المسألة، وإن كان البحث فيها كان غنيا في مطالبه في فروعه في نكاته في استشهاداته، كان غنيا في أموره، يمكن أن تراجع التسجيل وتستفيد منه. يبقى الكلام، وصلنا إلى هذه النقطة من الآن وصاعدا. فإذا على كلا الرأيين المعاملة حينئذ تصح فيما يملك وتبطل فيما لا يملك، تبطل على رأي غير المشهور، وأما على رأي المشهور تبطل إذا رد، فإذا رد المالك في ماله فبعد واضح تبطل. فالكلام إذن على المبنيين، على المبنى الأول القائل بالبطلان، وعلى المبنى الثاني القائل بعدم البطلان، ولكن بعد رد من؟ بعد رد الأصيل. فالنتيجة واحدة صبحكم الله بالخير، وهي أنه صح فيما يملك وبطل في الجزء الآخر. جيد، هذا إلى الآن لا يوجد شيء جديد، صبحكم الله بالخير سيد، الحمد لله على السلامة. دار موقع رسيد جرامي علي، الحمد لله. خب، من الآن وصاعدا الكلام هنا لم تنتهي المشكلة، الآن ابتدأت أو فتح لنا مشكلة جديدة بالآخرة، حينما قلنا يصح فيما يملك ويبطل فيما لا يملك. إذن هذا الثمن الذي دفعه المشتري دفعه ثمنا أين؟ ثمنا في قبال المجموع، في قبال العين المباعة صفقة واحدة. لو كانت عينا خارجية مجزأة إلى جزئين، جزء الأول للمال البائع والجزء الثاني للآخر، وطارة لا تكون عينا واحدة ولكن كل منهما له فيها ماذا؟ سهم، وهو ما نعبر عنه بالشراكة على نحو الإشاعة، كما لو باع العبد المشترك، كما لو باع الدار المشترك، كما لو باع الأمل المشترك. فأجاز هو فيما يطلب به صحيح، الآخر رد فصح فيما له وبطل في السهم غير. فالكلام هنا، إذن الكلام علينا أن نصحح، نعطي لكل ذي حق حقه. فإذا الثمن بعد لا يستحقه البائع بكامله، كما أن المشتري بعد لم يسلم له المبيع بكامله، لأن من له المال الجزء الآخر من المال استعاده. المال المشترك على نحو الإشاعة اشترى أمة كاملة، فلم يسلم له من الأمة إلا ثلث الأمة أو نصف الأمة، من الدار إلا الثلث أو النصف بحسب النسبة. فبناء عليه إذا كما أنه لم يسلم له المبيع كله، فإذا بالنتيجة لا يصل إلى البائع إلا حقه من ماذا؟ من الثمن. والكلام أين؟ الكلام في الثمن المسمى لا في ثمن المثل. الثمن المسمى بالآخرة هذه العين قد تم الاتفاق على شرائها وبيعها بهذا المبلغ وهو المسمى. والمسمى كما كلكم قرأنا وبينا لكم سابقا، طارة المسمى موافق للقيمة السوقية، وطارة ماذا يكون أكثر وأخرى يكون أقل. فبناء عليه كيف نقسم الثمن، أو بعبارة أخرى كم يسترجع المشتري من الثمن وكم يبقى للبائع من الثمن؟ النصف، الثلث، الربع، الخمس، العشر. يعني هل قضية خاضعة إلى أنه يقسم مباشرة الثمن على أساس النسبة الخارجية؟ نقول ننظر، باع المبيع مركب من أما وولدها أو من عبدان، فمباشرة نقسم الثمن ونقول نصف لك أيها البائع ونصف يستعيده المشتري. أما القضية القضية لابد أن نرى بالآخر كل شيء من هذا المبيع ما هي قيمته، وبناء عليه قيمته من حيث المجموع حينما نقيمه، وبناء عليه ماذا يسترجع من الثمن بنسبة قيمة المرجع من المجموع. ولذلك الفقهاء طرحوا طريقا وهو الطريق المعروف والمشهور لدى المتقدمين، خصوصا لدى متأخري المتقدمين، يعني من زمن العلامة فما بعد أثيرت هذه المسألة بهذا الشكل، وبنى من جاء بعد العلامة كلهم عليها، أنه قالوا باختصار مباشرة تقيم كل عين ماذا؟ على حدا. كل جزء من هذا المبيع يقوم ماذا؟ على حدا. وبعد أن يقيم على حدا فينظر إلى القيمتين المجتمعتين، فماذا تكون نسبة الواحد إلى الاثنين مجتمعين؟ يقول حينئذ يؤخذ من يسترجع من أصل ثمن المسمى بنسبته. هذه هي الطريقة المعروفة والمشهورة والتي بنى عليها الفقهاء، ولكن العبارة وقعت محلا للتشكيك من بعض الفقهاء، شككوا في العبارة وفي استفادة هذا المعنى، وفتحوا الباب لاستفادة معنى آخر، ولكن المعنى الآخر في الحقيقة لا يمكن الالتزام به، لأنه يرد عليه مجموعة إشكالات وإيرادات، ولذلك لم يصمد أمام هذه الإشكالات. فلذلك اضطر الشيخ وغير الشيخ إلى أن يحمل العبارة على الوجه الأول، لأن الوجه الثاني لا يمكن قبوله، لا يوجد شيء في المسألة غير هذا المطلب، لذلك قال: ثم إن البيع المذكور صحيح بالنسبة إلى المملوك بحصته من الثمن، ولكن يا ثمن سيد، ثمن المسمى، بحصته من الثمن المسمى. إذن يبقى الكلام: كيف نعرف حصته من الثمن المسمى؟ لأن النسبة متفاوتة إذا كان الشراكة على نحو الإشاعة، وأما إذا كانت الشراكة مو على نحو الإشاعة، لا، كل شخص له شيء مجزأ، هذا له الأمة وهذا له البنت، هذا له الأمة وهذا له العبد، هذا له السيارة وذاك ذاك له ماذا، مثلا أثاث السيارة، فواضح. ولكن مع ذلك لابد المسمى إنما كان قيمة للمجموع، فكيف نحدد نسبة المسمى للشيء الذي بطل البيع فيه ويبقى الباقي للبائع؟ لذا قال: وموقوف في غيره بحصته. إذن صح بالنسبة إلى المملوك بحصته من الثمن، وموقوف في غيره بحصته، يعني بالنسبة للذي لم يصح البيع فيه، هذا في الحقيقة لا يمتلكه، لا البائع يمتلكه لأنه ليس له، ولا المالك يمتلكه لأنه لم يبع، بناء على الرأي الأول باطل، بناء على رأي المشهور لم يجز البيع، جيد، فلا يملكه، وإنما يعاد لمن؟ يعاد إلى المشتري، لأن المشتري لم يسلم له المبيع بكامله. يبقى الكلام هنا، وطريق معرفة حصة كل من هذين الشريكين في الثمن. قال: وطريق معرفة حصة كل منهما من الثمن في غير المثل، المثل سيأتي الكلام، لأن المبيع إما قيمي وإما ماذا؟ مثلي. كلامنا الآن أين؟ في القيمي. قال: هو أن يقوم كل منهما منفردا. كل منهما ماذا؟ يعني من المبيع الذي ملك للأول وملك للثاني، فيؤخذ لكل واحد جزء من الثمن نسبته إليه، أي إلى ثمن ماذا؟ ثمن المسمى، كنسبة قيمته إلى مجموع القيمتين. مثاله: كما عن السرائر، من المتقدمين بين أنه كيفية تطبيق هذه القاعدة: ما إذا كان ثمنهما 3 دنانير، ثمن المسمى 3 دنانير، وقيل، يعني حينما قيم كل منهما منفردا، إن قيمة المملوك قيراط، الذي هو مملوك للبائع والذي صح البيع فيه، وقيمة غيره المملوك لغير البائع والذي بطل البيع فيه قيراطان. فقال: واضح، فيرجع المشتري على البائع بثلثي الثمن، بدينارين من الثمن، ويسلم للبائع فقط وفقط ماذا؟ ديناره. يقول: وعليها فقس. هذا ماذا؟ هذا ما فسره ابن إدريس عليه الرحمة. قال: وما ذكرنا بهذا البيان، أي معرفة حصة كل من المثمنين بالنسبة للثمن المسمى بهذه الطريقة، قال: وما ذكرنا من الطريق في معرفة حصة كل من المبيع في الثمن المسمى هو المصرح به أين؟ في الإرشاد للعلامة، حيث قال في العلامة، العلامة في الإرشاد: ويقسط المسمى، أي الثمن المسمى، على من؟ على المبيع، على القيمتين. أحسن. ولعله أيضا مرجع ما في الشرايع، بناء على أن كلام الإرشاد والشرايع متقدم عليه، فيكون كلام الإرشاد يرجع إلى مرجع إلى ما ذكره المحقق الأول في ماذا؟ في شرايعه. لا، الشرايع، شرايع الإسلام، للمحقق. إيه العلامة والمحقق الأول، مش المحقق متقدم على على العلامة. لا لا، كلام في الإرشاد ليس للشيخ المفيد، عشان الإرشاد للعلامة ذاك شرح الإرشاد مو هذا. لا، الكلام في الإرشاد، الإرشاد للعلامة، كلام في شككتوني للشيخ. بس على كل حال، لأن ويكون القضية حينئذ بالعكس تصبح. قال حيث إذا وعلّ، ولعله أيضا مرجع ما في الشرائع. إذا حملنا العبارة على هذا المعنى، إذا فيكون مرجع ما ذكره ما ذكره المحقق في الشرائع مرجعه إلى ما ذكره الشيخ في الإرشاد. وأما بناء على النسخ الثاني أنه لا، قالوا ولعله أيضا لأن يرجع إلى ما في الشرائع، يعني كلام العلامة في الإرشاد يرجع إلى ماذا؟ إلى ما ذكره المحقق الأول في الشرائع. على كل حال بس لا بأس بالمراجعة. جيد. والقواعد واللمعة ماذا؟ من أنهما يقومان جميعا، ثم يقوم أحدهما. لذلك ما هي هنا النكتة، يعني كل الكلام في إرشاد العلامة ماذا ذكر؟ ذكر هذه العبارة من أنهما يقومان جميعا. يقومان جميعا يعني سهم كل منهما، أو مال كل منهما، أو مبيع كل منهما، ما شئت فعبر. ثم يقوم أحدهما. ولهذا فسر بهذه العبارة المحقق الثاني عبارة الإرشاد للعلامة، فسرها بهذا المحقق الثاني حيث قال طريق تقسيط المسمى على القيمتين بهذه الكيفية. جيد. الشيخ المصنف من هنا يشرع بالإشكال عليهم، يقول جيد، إذن نحن وإياكم الذي كان هو المنطلق للأساس في معرفة قيمة كل من المالين هو هذا، تقويمهما ونسبة كل قيمة إلى المجموع، وعلى أساسه نرجع بالمسمى إليه. يقول ولكن العبارة لا تفيد هذا المعنى، لأنه ماذا قال في العبارة؟ قال من أنهما يقومان جميعا في تقويم لهما ماذا؟ معا، يعني الهيئة الاجتماعية. ثم يقوم أحدهما، ثم تلحظ قيمة أحدهما بالنسبة لمجموع القيمتين. يعني عندنا تقويمين، تقويم الأول لهما جميعا، والتقويم الثاني ماذا؟ لأحدهما منفردا. مع أن الحل الذي طرح أولا لا داعي لأن نقومهما جميعا، نقوم أحدهما والآخر منفردا، ثم نرى حينما نجمع القيمتين حال التقويم ما هي نسبة القيمة، فنرجع بالمسمى مثلها. فيقول بناء عليه لا، هذه الطريقة تختلف. إذا أخذنا ونحن ظاهر العبارة فعلينا أن نقوم أولا، نقوما معا يعني الهيئة الاجتماعية لها مدخلية، ثم نقيم أحدهما، وبعد ذلك يرجع بالقيمة. قل إذا أخذنا بظاهر العبارة المفروض هكذا نطرح، مع أن العلماء أصروا على الطرح الأول. لذا قال لكن الإنصاف أن هذه العبارة الموجودة في هذه الكتب، يعني القواعد واللمعة والإرشاد وغيره، لا تنطبق بظاهرها على عبارة الإرشاد التي اخترناها في طريق التقسيط، واستظهرناها أيضا فيما تقدم من السرائر، إذ لو كان المراد من تقويمهما معا تقويم كل منهما لا تقويم المجموع، يعني مع الهيئة الاجتماعية، لم يحتج إلى قولهم ثم يقوم أحدهما ثم تنسب قيمته إلى المجموع، إذ ليس هنا إلا أمران، تقويم كل منهما ونسبة قيمته إلى مجموع القيمتين. فالظاهر إذن إرادة قيمتهما مجتمعين أولا، ثم تقويم أحدهما بنفسه، ثم ملاحظة نسبة قيمة أحدهما إلى قيمة المجموع. نعم. إشكاله هذا، الطريقة التي طرحناها فيما تقدم والتي تبناها المشهور في معرفة نسبة قيمة كل من المالين المشتركين في الثمن المسمى، قالوا بهذه الكيفية: دع عنك المسمى، اذهب للسوق قيم المال الأول كم قيمته والمال الثاني كم قيمته في حال انفصال. هي الطريقة التي تبناها المشهور وفسرها صاحب السرائر وغيره بهذه الكيفية، ثم ينظر أن الأول قيمته مثلا ماذا؟ واحد، الثاني قيمته اثنان. خب نسبة الواحد إلى الاثنان كم؟ ثلث. فحينئذ يقول بكم يرجع؟ نرجع إلى الثمن المسمى، له من المسمى الأول ماذا؟ الثلث، والثاني له من المسمى الثلثان، وهكذا. هذا معنى أن يقوم كل منهما منفردا ويرى نسبة قيمة كل منهما إلى مجموع القيمتين في التس... ما هي؟ ثلث، ربع، فيرجع بالمسمى إليه. هذا الذي أشكال إشكاله هو هذا الشيخ المصنف، يقول هم اعتمدوا في هذا الفهم والاستظهار على عبارة الإرشاد. عبارة الإرشاد قال يقومان ثم يقوم أحدهما، يقول يقومان ما إلى معنى يقومان ثم يقوم أحدهما، لأن هذه عبارة من أنهما يقومان جميعا ثم يقوم أحدهما. إذن يقومان جميعا، اذهب إلى السوق وقومهما معا سوقا كم يساويا في السوق من حيث أنهم مجتمعين، ثم بعد ذلك قوم أحدهما تقويم ثاني، ثم بعد ذلك انظر إذا حينئذ ماذا توازن نسبة أحدهما إلى المسمى. وهذا يفتح الباب على أي أساس؟ يفتح الباب باختصار أن الاجتماع له مدخلية، يعني قيمة الاجتماع لها مدخلية، هذا المفروض أن نلحظها. مثلا فتنع الآن سيأتي أمثلة جدا عويصة في هذا الباب، يعني إشكال عليهم. يقول فإذا الطريقة ليس كما ذكر، إذا أخذنا ظاهر العبارة المفروض أن يقوما مجتمعين ثم يقوم أحدهما منفردا ثم تلحظ النسبة، لا كما قالوا، هذا الذي قالوا مفروض هكذا يقوم كل منهما وتلحظ نسبته كما أشرنا. هذا إشكاله. يقول ما ذكروه لا ينطبق وظاهر العبارة هذا، فلذا قال لكن الإنصاف أن هذه العبارة الموجودة في هذه الكتب لا تنطبق بظاهرها على عبارة الإرشاد التي اخترناها في طريق التقسيم واستظهرناها من السرائر، إذ لو كان المراد من تقويمهما معا تقويم كل منهما لا تقويم المجموع لم يحتج إلى قولهم ثم يقوم أحدهما مرة أخرى، سر له ما إلى معنى. جيد، ثم تنسب قيمته، إذ ليس هنا إلا أمران تقويم كل منهما ونسبة قيمته إلى القيمتين. أحسنت. فالظاهر إذن إرادة قيمتهما مجتمعين أولا ثم تقويم أحدهما بنفسه ثم ملاحظة نسبة قيمة أحدهما إلى قيمة المجموع. ومن هنا يقول مو أول أنا أول من ابتكر، منصف الشيخ يقول هذا الإشكال الذي أشرت لكم إليه لست الأول أنا، حتى من تقدم كالمحقق الثاني وغيره أشكل على هذا على التفسير الأول. لذا قال ومن هنا أي من هذا المنطلق أنكر عليهم جماعة كثر الشهيد وغير الشهيد والمحقق والسيد الطباطبائي تبعا لجامع المقاصد إطلاق القول بذلك حينما قالوا بهذه الكيفية، إذ لا يستقيم ذلك فيما إذا كان الاجتماع الملكين دخل في زيادة القيمة. كلام صحيح. مشايخنا عزيزي طارة الاجتماع هو الذي عبرنا عنه الهيئة الاجتماعية لها مدخلية في زيادة قيمة الجزء، وطارة لا ليس لها مدخلية. والله عادي تبيع سيارة، السبعة لوحدها أو بعتهما معا في السوق ماذا؟ القيمة لا تتفاوت. ولكن مرة لا تبيع، تكرمون كالمثال القديم الحديث، باب له مصرعين، يعني التعبير اللبناني يعبرون مصرع، واللغة العربية هي تعبر مصرع به، ظرفتين، فيبيع إحدى الظرفتين أو تقيم إحدى الظرفتين، قيمتها لواحد شيء وقيمتها منضمة إلى رفيقتها شيء آخر. والمثال الأبرز، تكرمون هذا الحذاء الذي يرتديه الشخص، واحدة الجزء الأول من الحذاء مع الجزء الثاني له قيمة، وبدون الجزء الثاني له قيمة، بل أكثر، قد يكون بدون الجزء الثاني لا قيمة له. فإذا الهيئة الاجتماعية، الانضمام يكون له مدخلية في زيادة قيمة الجزء، واضح؟ يقول وبناء عليه لا يمكن هذه الضابطة التي طرحها القوم أن تطرح بهذه الكيفية. ومثل لذلك أيضا بالأمى وابنتها، الأمى وابنتها معا شيء، هذاك الاجتماع له مدخلية في الزيادة. في بعض الأحيان لا، الاجتماع له مدخلية بالنقصان، كما مثل لذلك في الأمة وابنتها. فالأمة وابنتها، هذه الأم تبتلي 24 ساعة بماذا؟ بابنتها، بعد لا تقدم خدمات كما ينبغي، فهذه قيمتها ماذا؟ تهبط. أما إذا كانت الأم بدون الابنة فقيمتها ماذا؟ ترتفع. فإذا الانضمام طارة يؤدي إلى ارتفاع قيمة الجزء، والانضمام طارة يؤدي إلى ماذا؟ إلى نقصان قيمة الجزء. ولذلك أشكلوا، قالوا إطلاق القول بذلك لا يستقيم ذلك فيما إذا كان الاجتماع الملكين دخل في زيادة القيمة، كما في مصرعي باب وزوج خف إذا فرض تقويم المجموع بعشرة، جيد، وتقويم أحدهما بماذا؟ بدرهمين، وكان الثمن كم؟ خمسة، ثمن المسمى كان خمسة، بناء على ما ذكروه بكم يرجع حينئذ؟ من الخمسة بالخمس، يرجع بواحد. فماذا يؤدي؟ يبقى للآخر أربعة، يقول أي غبن هذا؟ تفتوا. قال وتقويم أحدهما بدرهمين وكان الثمن خمسة، فإنه إذا رجع المشتري بجزء من الثمن نسبته إليه كنسبة الاثنين إلى العشرة، استحق من البائع ماذا؟ يسترجع واحدا من الخمسة، فيبقى للبائع أربعة في مقابل المصراع الواحد، مع أنه لم يستحق المصراع الواحد من مجموع الثمن إلا النصف، وهو اثنين ونصف، مع أنه لم يستحق من الثمن إلا مقدارا من الثمن مساويا لما يقابل المصراع الآخر، أعني درهمين ونصف. والحاصل أن البيع إنما يبطل في ملك الغير، هذا تأكيدا للإشكال، بماذا؟ بحصة من الثمن يستحقها الغير مع الإجازة، ولا يستحقها مع عدم الإجازة، ويصح في نصيب المالك بحصة يأخذها أيضا مع إجازة مالك الجزء الآخر. هذا ولكن يقول كل ما ذكروه عودا إلى أصل المطلب، لا، يقول إذن بناءهم على أساس الغالب، لأنه لا يمكن أن نكتفي بهذا المقدار، لأن الكلام الآن بعد أن طرحنا أصل الإشكال، الكلام في الدفاع والرجوع إلى ما فهمه المشهور، وهي الطريقة الأسلم والأتم، لا الطريقة الأولى. والحمد لله رب العالمين.